إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. تبعا للباب الذي توقفنا عنده في الأسبوع الماضي، وهو باب الإعراب، حيث أن المؤلف بعد أن ذكر أنواع كل نوع من أنواع الكلمة، وبدأ بالاسم ثم قلنا بالفعل وختم ذلك بالحرف، وبعد ذلك انتقل إلى باب الإعراب، وهو مهم جدا في هذه المباحث النحوية. وذكر بأن معناه هو تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، سواء كانت لفظية أو مقدرة. وأشرنا إلى تعريف الإعراب لغة، ثم ذكرنا معناه اصطلاحا، وأشرنا أيضا إلى أمر مهم، وهو أن المصنف لم يعرج على تعريف البناء، حيث اكتفى بالإعراب والشيء بضده يعرف. واليوم إن شاء الله نستهل درسنا بأنواع الإعراب. قال المصنف رحمه الله: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. هذا هو الباب المتعلق بالإعراب، تبعا لما سبق الحديث عنه في الأسبوع الماضي. فنقول بأن وجوه الإعراب نوعان، فهناك وجه مشترك وآخر خاص. والمشترك فيه نوعان، وهما الرفع والنصب، وهذان الوجهان يدخلان على الاسم المعرب وعلى الفعل المجزوم. أما الخاص وهو قسمان أيضا، والمشترك هو الجر أو ما يسميه المؤلف الخفض، ويختص بالاسم المعرب، والثاني الجزم ويختص بالفعل المضارع المجزوم. إذن إذا نظرنا إلى وجوه الإعراب وأنواعه لا تخرج من أربعة أقسام، لكن من حيث الاشتراك والخصوص فهي نوعان أيضا، علامتان يشترك فيهما الاسم والفعل، وهما الرفع والنصب، أي أن الاسم يكون مرفوعا ومنصوبا، والفعل كذلك يكون مرفوعا ومنصوبا. أما العلامة الخاصة فالجر يختص بالأسماء، والجزم يختص بالأفعال. بمعنى آخر، الجر لا يدخل على الأفعال، والجزم لا يدخل على الأسماء. وإذا نقول أقسام الإعراب ثلاثة: أولها لفظي، واللفظي هو أثر يجلبه العامل في آخر الكلمة المعربة التي لا تكون معتلة الآخر، وهذا نوعان. هذا الإعراب اللفظي نوعان، إما أن يكون بالحركات وإما أن يكون بالحروف. مثال ما يكون بالحركات قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هذا إعراب، نذكر ما ورد في هذه الآية من الألفاظ المعربة، منها ربكم، رب هذا منصوب بإن، و يعني العلامة التي تدل على نصبه هي الحركة، الفتحة الموضوع على الباء. الله مرفوع، والعلامة الإعرابية هي لفظية وتظهر في حركة الضم، خلق هذا مبني، السماوات كسرة وهي إعراب يعني فرعي، الأرض جاءت كلمة الأرض معربة، وعلامة إعرابها لفظي وهي الفتحة، وهكذا قل في لفظ ستة أو ستة جاء مجرورا بالحرف وعلامة جره الكسرة وهي حركة، أيام كذلك. إذن هذا كله يسمى إعرابا لفظيا، وهذا اللفظي يكون بالحركات كما قد يكون بالحروف، نحو قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الألفاظ التي جاءت معربة بالحروف هي المؤمنون. المؤمنون هذا إعرابه فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الواو. إذن هو معرب بالحروف لأنه جمع مذكر سالم. الكافرين مفعول به منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الياء. إذن إعرابه بالحرف وهو الياء. من دون المؤمنين أيضا هذا مجرور وعلامة جره الياء، فإذن الإعراب هنا جاء بالحروف. فلو نظرنا إلى أقسام الإعراب نجدها نعم ثلاثة أقسام. القسم هذا الأول لفظي يعني يظهر في اللفظ ويكون إما بالحركات وإما بالحروف. أما الإعراب الثاني، نوع الثاني من أنواع الإعراب، يسمى إعرابا تقديريا. هذا أثر لا يظهر على آخر الكلمة المعربة الذي يجلبه العامل. في النوع الأول قلنا أثر يجلبه العامل في آخر الكلمة المعربة غير المعتلة الآخر، أما هذا فإنه أثر غير ظاهر، فتكون الحركة مقدرة، أي أن الإنسان يقدر حركة على الحرف المعتل، وهذه الحركة لا تكون ملحوظة، وينحصر هذا الإعراب أي الإعراب المقدر في الكلمات المعتلة الآخر وكذلك في المضاف إلى ياء المتكلم. وهذا تفصيل هذه المسألة. فنقول أما الألف سواء كانت ممدودة أو مقصورة، سواء التي تكتب على صورة ألف ممدودة أو على صورة ياء دون نقاط، هذه تقدر عليه الحركات الثلاث، لا تظهر عليها الضمة ولا الفتحة ولا الكسرة، والسبب الاستحالة، يتعذر أن نضع حركة على حرف يعني ساكن مثل الألف. فمثال ذلك تقول يهوى الفتى الهدى للعلا، هذه كلها جملة كل ما ورد فيها من الأسماء معتل الآخر ولهذا لا تظهر الحركات. ومحاولة لإعراب هذه الجملة نقول يهوى فعل مضارع مرفوع، ما هي علامة رفعه؟ ضمة. أين هي الضمة؟ من المستحيل أن تظهر على الألف، فنقول مرفوع بالضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر والاستحالة، لأن هذا الفعل معتل الآخر يسمى ناقصا. الفتى، الفتى أيضا هذا الاسم معتل الآخر بالألف، فإعرابه أن نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدر على الألف، منع من ظهورها التعذر والاستحالة. يهوى الفتى الهدى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر والاستحالة. للعلا، العلا اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر والاستحالة. فإذا هذه الجملة حوت أربع كلمات وكلها تعرب إعراب مقدرا، والسبب أن آخر هذه الكلمات حرف علة وهو الألف، ومن المستحيل أن نضع على هذه الحروف حركات تدل على يعني نوع من أنواع الإعراب. فلهذا يهوى مرفوع بضمة مقدرة، الفتى مرفوع بضمة مقدرة، الهدى منصوب بفتحة مقدرة، العلا مجرور بكسرة مقدرة. وكل هذا التقدير سببه التعذر والاستحالة، كون آخر هذه الكلمة نعم اسما أو فعلا منتهن بحرف علا وهو الألف. ويكون الإعراب المقدر أيضا هذا النوع الثاني بالواو أو الياء، فهذا تقدر عليهما أي الضمة والكسرة للثقل. يمكن أن نضع حركة على الواو، ويمكن أيضا أن نضع حركة على الياء، لكن من حيث النطق يبدو ثقيلا، ولهذا لا توضع الحركة للخفة. فنقول مثلا يقضي القاضي على الجاني، يقضي أصلها يقضي لأن هذا فعل مضارع، والفعل المضارع إذا لم يسبق بناصب أو جازم الأصل فيه أن يكون مرفوعا، هذا مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها التعذر، تعذر لا استغفر الله، منع من ظهورها الثقل، لأنه يمكن أن نضع على ذلك على حرف الياء ضمة لكن لا نفعل، أصله يقضي فنقول يقضي مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل. القاضي كذلك نقول القاضي أصلها القاضي، يقضي القاضي فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل على حرف جر الجاني. الجاني قد يقول قائل الجاني هذا اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة، خطأ. لماذا؟ لأننا نتحدث عن آخر حرف يوجد في الكلمة وليس ما قبلها، فإذن هذا مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل وأصلها على الجاني. وكذلك نقول هذا بالنسبة للمعتل معتل آخر بالياء، والمعتل الآخر بالواو مثاله يدعو الداعي إلى النادي، يدعو هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل، وإلا نقد يمكننا أن نقول يدعو يدعو، لكن في اللغة تسهيلا وتخفيفا لا ينطق بالضمة الموجودة على الواو. وتظهر عليهما الفتحة، إذن الضمة والكسرة تقدران على المعتل الآخر بالواو أو الياء، ولما كانت الفتحة خفيفة فإنه يتعين إظهارها، ويصبح تصبح الكلمة المعتلة الآخر بالياء أو الواو إذا كانت يعني الكلمة منصوبة يكون النصب نعم والحركة ظاهرة وليست مقدرة. مثاله تقول لن أعصي القاضية، لن حرف نصب وأعصي فعل مضارع منصوب بلن وعلمت نصبه ماذا الفتحة الظاهرة، فإذا هذا يمكن أن يدرج في الإعراب الظاهر الإعراب اللفظي الظاهر. ولكن ذكرت هنا لننبه على أن الأسماء هذه معتلة الآخر إذا كانت مختومة بواو أو ياء في حالتي الرفع والنصب، في حالة الرفع والجر تقدر عليهم الحركات، أما في حالة النصب فتظهر، تقول أعصي القاضي مفعول به منصوب على أن تنصبه الفتحة الظاهرة، لن أدعو أدعو فعل مضارع منصوب وعلى أن تنصبه ماذا الفتحة الظاهرة مع أنه معتل آخر بالواو، لكن الفتحة خفيفة تظهر بخلاف الضمة والكسرة فإنهما لا تظهران. أما الاسم المضاف إلى المتكلم، ولازلنا دائما في الإعراب التقديري، الاسم المضاف إلى المتكلم يعرب بضمة وفتحة مقدرتين، والسبب اشتغال المحل بحركة المناسبة وهي كسرة الياء المناسبة لها. فتعلمون بأن الحروف تجانسها الحركات، فمثلا الياء تجانسها الكسرة والواو تجانسها الضمة والألف تجانسه الفتحة، وفي حالة الرفع تقدر الضم الضمة، فتقول مثلا قال الله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، يأذن لي أبي. أبي فهذا يعرب فاعلا مرفوعا بضمة مقدرة على ما قبل الياء، هذه المختومة بها كلمة أبي، والسبب لاشتغال المحل وهو الباء بالحركة المناسبة، لأن الياء تناسبها الكسرة. فالأصل حتى يأذن لي أبويا، فلا يمكن أن نضع ضمة على الباء حتى تدل على الفاعلية، فاضطررنا إلى كسر الباء حتى تتناسب مع الياء التي تقتضي هذه الكسرة. وأيضا من أمثلة ذلك قول الله تعالى: فحق وعيد، فأصلها حق وعيدي، حق فعل، وعيدي فاعل، والفاعل ما حكمه؟ الرفع، هذا رفع بضمة مقدرة على ما قبل الياء. لماذا؟ لاشتغال المحل بحركة المناسبة. ما حذف الياء هنا؟ حذفت ياء هذا الاسم. أما في حالة النصب يبقى أيضا معربا، أعرابا نعم مقدرا. قال الله تعالى: من يخاف وعيد، أي يخاف وعيدي. وعيد مفعول به منصوب، وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة المقدرة على ما قبل الياء لاشتغال المحل بالحركة المناسبة. أما في حالة الجر فيعرب بكسرة ظاهرة على الأصح، إن كان بعضهم يقول هذه الكسرة ليست لسبب العامل، إنما هي لمناسبة الياء، فلا ندخل في هذه التفاصيل. والأصل ما دام تظهر الكسرة فنعربه إعرابا ظاهرا. قال الله تعالى: اذهب بكتابي هذا، كتابي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة، ومنهم من يقول بكسرة مقدرة على ما قبل الياء يعني على الباء لاشتغال المحل بحركة المناسبة، والصحيح أنه يعرب بكسرة ظاهرة. هذا النوع الثاني من أنواع الإعراب بعد الإعراب اللفظي، قلنا بأن النوع الثاني هو الإعراب التقديري، والنوع الثالث والأخير هو الإعراب المحلي. هذا تغير اعتباري يكون بسبب العامل، فلا يكون ظاهرا ولا مقدرا، لا يمكن أن يكون ظاهرا ولا مقدرا، وينحصر في نوعين. النوع الأول الكلمات المبنية، الكلمات المبنية مثل أسماء الإشارة، أسماء الموصولة وغيرها، فهذه لها محل من الإعراب ولكنها لا تعرب بسبب كونها مبنية. وبالمثال يتضح المقال. مثلا نأخذ على سبيل المثال اسم إشارة هذا، قال الله تعالى: هذا صراط مستقيم، هذا صراط مستقيم. نعرف كلمة هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع، ماذا؟ مبتدأ، صراط خبر، ومستقيم صفة. إذن كلمة هذا، هذا له محل الإعراب، ولكن لا يقال هذا مبتدأ مرفوع، خطأ. هذا اسم إشارة مبني في محلي، وهذا هو المعنى لإعراب المحلي. ومثال آخر لكلمة هذا، قال الله تعالى: واجعل، اجعل هذا بلدا آمنا، اجعل هذا، اجعل فعل أمر مبني على السكون، والفعل ضمير مستتر وجوب تقديره أنت، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعولا به في محل، هذا هو الإعراب المحلي. وقال الله تعالى: إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا، هذا اسم إشارة مبني في محل نصب اسم إن. وقال تعالى أيضا: قد كنا في غفلة من هذا، من حرف جر، هذا اسم، اسم إشارة مبني على السكون في محل جر اسم جرور، هذا يسمى بالإعراب المحلي، قلت وهو نوعان، النوع الأول الكلمات المبنية، والنوع الثاني الجمل التي لها محل من الإعراب، لأن الجمل منها ما له محل ومنها ما لا محل له، إنما يدخل الإعراب المحلي فيما له محل من الإعراب. مثلا تقرأ قول الله تعالى ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، أن الله خلق السماوات والأرض، الله اسم أن، خلق السماوات والأرض بالحق، هذه جملة فعلية في محل ماذا؟ في محل رفع خبر أن، هذا يسمى إعرابا محليا. ثم نذكر ملاحظتين. الملاحظة الأولى، نقول هناك فرق بين الإعراب المحلي والإعراب التقديري. من أي زاوية؟ من حيث أن الإعراب المحلي ينصب على الكلمة المبنية أو على الجملة التي لها محل، أما الإعراب التقديري فهو منصب على الحرف الأخير المعتل من الكلمة المعربة. إذن الفرق بين الإعراب التقديري والإعراب المحلي، الإعراب المحلي ينصب على الكلمة المبنية أو على الجملة التي لها محل من الإعراب، أما التقديري فلا ينظر إلى الكلمة ككل، إنما ينظر إلى الحرف الأخير منها. الملاحظة الثانية، نقول ما هي الفائدة من معرفة الإعراب التقديري والمحلي؟ قد يقول قائل لماذا نعقد على أنفسنا ونغوص في هذه التفاصيل التي لا نحتاج إليها؟ نقول لا، هذا الإعراب الذي تعرفه وتفرق بين أنواع الإعراب هذا يساعدك في معرفة حكم التابع. وقلت في حصص مضت بأن التوابع ذكر العلماء أنها أنواع، الصفة منها الصفة ومنها البدل ومنها التوكيد ومن العطف. هذه التوابع تعرف ضبط حركة آخرها إذا عرفت إعراب الإعراب المحلي والتقديري حتى لا تقع في الالتباس. مثال ذلك تابع المبني، قالوا أرجه وأخاه، أرجه وأخاه، هنا في هذه الجملة فعلان، الأول قالوا فعل ماض والثاني فعل أمر، واتصل بالفعل ضمير، اتصل بالفعل ضمير، هذا الضمير يعرب إعرابا محليا، فنقول الهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل ماذا؟ في محل نصب مفعول به، إذن هو منصوب في محل نصب. هذا إذا عرفت بأن له محلا وأن حكمه النصب، بعد ذلك لا تخطئ في التابع بعده، وحرف عطف وهذا تابع لما قبله، لما قلت منصوب تقول وأخاه، لو كان هذا الضمير في محل رفع تقول وأخوه، لو كان هذا الضمير في محل جر تقول وأخيه، لهذا لا تخطئ في ضبط اللفظ الذي يأتي بعد هذا المعرب إعرابا محليا. إذن قلنا أرجه فعل أمر والفاعل مستتر تقديره أنت، والهاء في محل نصب مفعولا به، إذن هو منصوب، الواو حرف عطف والمعطوف على المنصوب، نعم يكون منصوبا، فتقول وأخاه، هذه فائدة. وأيضا مثال آخر، قال الله تعالى سميتموها أنتم وآباؤكم، لماذا لن نقول وآباءكم وآبائكم؟ قلنا وآباؤكم لماذا؟ لأن عندما ننظر إلى هذا المبني، وإن كان هذا راجع إلى ما قبله، سميتموها فهذا فيه فعل، فيه فاعل ومفعول، سميتم فعل والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل، وها ضمير متصل في محل نصب مفعول به، أنتم هذا توكيد، نعم سميتموها أنتم توكيد، يعني ضمير منفصل مبني جاء في محل رفع لأنه أكد المرفوع. وآباؤكم هنا ضبطت بالرفع، وهذا من آثار معرفة الإعراب المحلي. مثال آخر عن الإعراب المقدر وننظر في تابعه. تقول مثلا كتابي وكتابك محفوظان، ولا تقول كتابي وكتابك محفوظان أو كتابي وكتابك محفوظان. لماذا قلنا كتابك؟ ضبطنا الباء بالضم، هذا على أساس أننا أحسننا إعراب الكلمة التي سبقت وهي معربة إعرابا مقدرا. كتابي هذا مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها لا اشتغال المحل بالحركة المناسبة. لما قلنا هو حرف عطف، كتابك لما كان الأول مرفوعا وإن لم تظهر الحركة، لما كانت الحركة مقدرة وعرفنا بأنها هذا إعراب مرفوع وإن لم تظهر يعني مقدرة، قلنا كتابك، فاستفدنا أن التابع جاء تابعا للمتبوع في الإعراب وهو الرفع. مثال آخر، تقول اقرأ كتابي تفسير القرآن، اقرأ كتابي تفسير، ولا تقل اقرأ كتابي تفسير القرآن، ولا تقل اقرأ كتابي تفسير القرآن. لماذا؟ لأن كتابي هنا جاء مفعولا به، اقرأ فعل أمر والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، وكتابي مفعول به والمفعول به منصوب، لكن هذا النصب لم تظهر عليه على آخره الحركة، إنما هو منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل الياء لاشتغال المحل بالحركة المناسبة. ثم تفسير هذا بدل، والبدل من التوابع، ولما كان ما قبله منصوبا يتبعه في النصب فتقول تفسير، ولا تقول تفسير، ولا تقول أيضا تفسير. هذه يعني الفائدة من معرفة الإعراب التقديري والمحلي. بعدها ينتقل بنا المؤلف إلى باب معرفة علامات الإعراب، وقلت بأن هذا المبحث مهم جدا، يعني أن يعرف الإنسان علامات الإعراب وأوجه الإعراب إلى غير ذلك المسائل، حتى يعني لا يقع في اللحن ولا في الخطأ عند التكلم أو عند الكتابة والتحرير. يقول المصنف رحمه الله للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. ملاحظة هنا، يعني من الأحسن لو أنه فصل بين أنواع الإعراب، لأن الإعراب علامته قد تكون أصلية وقد تكون فرعية، فهو مزج بين الإعراب الأصلي والفرعي. فالضمة مثلا إعراب أصلي متوقف على ماذا؟ على الحركة. أما الإعراب الفرعي فمنه ما يكون بالحرف، ومنه ما يكون بالحذف، ومنه ما يكون بحركة غير مناسبة غير أصلية. فلهذا قال الضمة، ثم قال والواو والألف والنون. الواو والألف والنون هذه ندرجها في الإعراب الفرعي، والضمة تدخل في الإعراب الأصلي. يعني حبذا لو أنه لم يجعل علامات الرفع هكذا بهذه الصورة التي ذكر. فنقول بأن علامات الإعراب منها أصلية ومنها فرعية. ما هي العلامة الأصلية؟ أربعة: الضمة في حالة الرفع، في الإعراب تقول هذا مرفوع ولا تتسرع بذكر علامة الرفع كما يفعل كثير من الناس، يقول مرفوع بالضمة، لا، مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لأنه لم يرفع بالضمة. إن كان هذا التجوز أظن بأنه يعني خطأ، لأن رفع بسبب عامل وليس بسبب يعني كون هذا الرفع يكون بالضمة. الأصل أن تقول هذا مرفوع وعلامة رفعه هي الضمة، والفتحة تكون في حالة النصب فيقال منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهكذا تقول في الكسرة. الكسرة تكون في حالة الجر، فتقول عند الإعراب مجرور وعلامة جره الكسرة. السكون في حالة الجزم، وقال مجزوم وعلامة جزمه السكون. فهذه علامات أصلية، وقد سبق أن ذكرنا بأن منها مشترك ومنها خاص. الضمة أو الرفع والنصب يشترك فيهما الاسم والفعل، الكسرة أو الجر يختص بالأسماء، والجزم يختص بالأفعال. هذه تسمى العلامات الأصلية. ما هي العلامات الفرعية؟ العلامات الفرعية كما قلت منذ قليل أنواع، منها ما يكون بحركة غير أصلية. ماذا أقصد بحركة غير أصلية؟ في الأصل الفتحة تكون في النصب، والضمة تكون في الرفع، والكسرة تكون في الجر، والسكون يكون في الجزم. أحيانا تجد بعض الكلمات تنصب، الأصل النصب يكون بالفتحة، تنصب مثلا بالكسرة أو تجر بالفتحة. هذه تسمى حركة غير أصلية، يعني وضعت في غير محلها. هذا نوع من أنواع العلامات الفرعية. ومن أيضا أنواع العلامة الفرعية أن يكون بالحرف، عوض أن يعرب بالضمة أو بالفتحة أو بالكسرة أو بالسكون، لا، يعرب بالواو، يعرب بالألف، يعرب بالياء، هذا بالحرف. وأحيانا يكون الإعراب بالحذف، يعني عوض أن تذكر حرفا زائدا، لا، أنت تحذفه، فيعرف إشارة إلى أن هذه علامة من علامات الإعراب، وسيأتي إن شاء الله التمثيل لها. إذن يكون الإعراب فيها بالنيابة، هذا الإعراب غير الأصلي وهو ما يسمى بالفرعي يكون بالنيابة، ونذكر أنواعه. أولا الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة تنوب فيها حروف عن الحركات. الأسماء الخمسة طبعا سيذكرها المؤلف بعد قليل. الأسماء الخمسة تنوب فيها الحروف عن الحركات، فكيف تعرب؟ تعرب بالواو، أو علامة الرفع الواو تنوب عن الضمة في حال الرفع. تقول، قال الله تعالى: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالذي يهمنا في هذه الآية هو الاسم من الأسماء الخمسة، ذو. ذو هنا يعرب فاعلا، يلقاها فعل وفاعل، وذو نعم فعل ومفعول به، وذو فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. إذن الواو جاءت تعوض الضمة، تنوب عن الضمة في حالة الرفع. وتكون الألف نعم نائبة عن الفتحة في حال النصب. الأسماء التي تعرب إعرابا أصليا تكون منصوبة بالفتحة، الأسماء الخمسة لا، تنصب بالألف عوض الفتحة. قال الله تعالى: قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل. أرسل معنا أخانا، أرسل فعل أمر والفاعل مستتر وجوب تقديره أنت، أخا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. والياء تنوب عن الكسرة في حال الجر أو الخفض، لأن بعض النحاة يسميه جرا وبعضهم يسميه خفضا كما هو مذهب المصنف. قال الله تعالى: إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. إذ قال لأبيه، أبي اسم جرور باللام وعلامة جره الياء النائبة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة. فإذن هذا نوع من أنواع الكلمات المعربة إعرابا فرعيا، وتوقف إعرابها على ماذا؟ على الحروف الواو في حالة الرفع، الألف في حالة النصب والياء في حالة الجر أو الخفض. ننتقل إلى نوع آخر من أنواع المعربات إعراب فرعين وهو المثنى. المثنى أيضا يعرب بالألف نيابة عن الضمة في حالة الرفع، يعني يرفع بالألف ولا يرفع بالضمة في حالة الرفع. فتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. الأذنان من الرأس، الأذنان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، وعلامة نصب المثنى هي الياء عوض الفتحة. إذن الياء تنوب عن الفتحة في حال النصب. قال الله تعالى وهو الذي مرج البحرين. مرج فعل والفاعل مستتر، بحرين مفعول به منصوب، وعلامة نصبه ماذا؟ الياء لأنه مثنى. عندما يكون الإعراب فرعيا لا بد من ذكر السبب، لابد من ذكر سبب عدم إعرابه بالحركات. لو تقول مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة تكتفي، يعني الظاهرة على آخره. أما إذا كان إعرابه فرعيا تذكر العلة، رفع بالألف لماذا؟ لماذا لم يرفع بالضمة؟ لأنه مثنى. نصب وعلامة نصبه الياء، لماذا لم تكن فتحة؟ لأن هذا الاسم مثنى. وهكذا تقول أيضا في الجر، ويجر أيضا نعم بالياء نائب عن الكسرة في حالة الخفض. تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم زين العينين النظر. زنا العينين، العينين مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء لأنه مثنى. النوع الثالث من أنواع الكلمات التي تعرب إعرابا فرعيا متوقف دائما على الحروف وهو جمع المذكر السالم، وهذا تنوب فيه الحروف عن الحركات. مثلا الواو تنوب عن الضمة في حال الرفع. قال الله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يتوكل هذا فعل مضارع مجزوم نعم لأنه مسبوق بلام الأمر، ولكن لم تظهر عليه حركة الجزم في آخره تخلصا من التقاء الساكنين. توكل المؤمنون، همزة الوصل التي جاءت بعد اللام أيضا ساكنة فاضطررنا إلى كسر اللام الأولى. المؤمنون فاعل، يتوكل المؤمنون فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ الواو. لماذا لم تكن ضمة؟ لأنه جمع مذكر سالم. وكذلك بالنسبة لحالة النصب يكون منصوبا بالياء نائب عن الفتحة. قال الله تعالى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. ترى المجرمين مقرنين، ترى هذا من أفعال القلوب وهذا يتعدى إلى مفعولين. المجرمين مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، وكذلك قل بالنسبة لكلمة مقرنين مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. ويجر أيضا بنفس الحرف، يجر بالياء النائب عن الكسرة. قال الله تعالى من المؤمنين رجال. من المؤمنين رجال، من حرف جر وأصلها من، ولكن لما جاء ما بعدها ساكنا فتحنا الحرف، أصلها من المؤمنين. ولاحظ لو التقى ساكنا يثقل في النطق ففتحت تخفيفا. من المؤمنين، المؤمنين اسم مجرور بمن وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. وكذلك مما يعرب إعرابا فرعيا ولكن هذه المرة متوقف على الحركات غير أصلية، حركة غير أصلية، وهو جمع مؤنث سالم أو ما يسمى على الصحيح ما جمع بألف وتاء زائدتين. هذا يرفع ويجر ويكون إعرابه أصليا متوقف على الحركات، لكن في حال النصب يعرب إعرابا فرعيا. كيف؟ ينصب وتكون علامة النصب الكسرة التي تنوب الفتحة، لأن النصب يكون بالفتحة لكن هذا ينصب بالكسرة. قال الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. خلق فعل والفاعل مستتر وجوبا، السماوات مفعول به، نعم، ومفعول به ما حكمه؟ النصب. هل نصب بالفتحة؟ هل يقال خلق السماوات؟ لا، سماوات مفعول به ولكن منصب، عوض أن ينصب بالفتحة نصب بالكسرة النائبة عن الفتحة. السبب لأنه جمع بألف وتاء زائدتين، وما هو مشهور عند الناس أن يقولوا لأنه جمع مؤنث سالم. وكذلك مما يعرب إعرابا فرعيا وهو متوقف أيضا على حركة غير أصلية هو الممنوع من التنوين، أو ما يسمى ممنوع من الصرف. هذا عكس جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة، الممنوع من التنوين يجر بالفتحة، يجر بالفتحة. قال تعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح. زينا السماء الدنيا بمصابيح، مصابيح اسم مجرور بالباء، وعلامة جره ماذا؟ الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من التنوين. أيضا مما يعرب إعرابا فرعيا متوقف على، نعم، على الحذف أو على الحرف، يعرب بالحرف وبالحذف، وهي الأفعال الخمسة، ويسميها بعضهم الأمثلة الخمسة: تفعلون، يفعلون، تفعلان، يفعلان، تفعلين. هذا هذه الأسماء الخمسة تنوب فيها النون عن الضمة، لما توجد النون هذه عوض الضمة في حالة الرفع. قال الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون هذا فعل مضارع، والفعل المضارع إذا لم يسبق بناصب أو جازم يكون مرفوعا. ما هي علامة رفعه؟ ثبوت النون، هذه النون الموجودة في آخر الفعل. نقول فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه ثبوت النون، ثم نذكر السبب، لأنه من الأفعال، لأنه من الأمثلة الخمسة. وكذلك تقول: يقيمون. يقيمون فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة. ينفقون فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة. هذا في حالة الرفع. أما في حالة النصب فإنه يعرب أيضا إعرابا يعني غير أصلي، إعراب قلت بالحذف، وهو يعني الذي تدل حذف النون على أنه منصوب. مثال ذلك قال الله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. أن حرف توكيد ونصب ومصدر، يتطهروا فعل مضارع، هذا منصوب، وما هي علامة نصبه؟ حذف النون، لأن أصله يتطهرون، ولما دخلت أن أصبح أن يتطهروا، إذن علامة نصبه حذف النون. وكذلك يجزم، يجزم أيضا بحذف النون، وحذف النون عوض ماذا؟ عوض السكون، وحذف النون في النصب عوض الفتحة. قال الله تعالى في مثال المجزوم: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. لم تفعلوا، تفعلوا أصله تفعلون، في حال الرفع يكون، نعم، مرفوعا بثبوت النون. لما دخل عليه حرف لم جزمه فأثر فيه، لأن هذا الحرف عامل، أصبح الفعل مجزوما، وعلامة جزمه ما هي؟ حذف النون. والسبب لأنه من الأمثلة لأنه من الأفعال الخمسة. وأخيرا من الإعراب الفرعي المضارع الناقص، الفعل الذي يكون نعم آخره حرف علة، هذا يدوب فيه حذف حرف العلة من آخره عن السكون في حالة الجزم، عوض أن يجزم بالسكون، والسكون علامة أصلية للجزم، هذا لا، إنما يكون جزمه بالحذف وليس بالحركة. قال تعالى ولم يخش إلا الله، أصله يخشى بالمد، يخشى لو أعربناه نقول فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر الاستحالة كون آخره ألفا، لكن لما دخلت عليه لم يخشى، لم يخشى هذا أصبح مجزوما بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. إذن هذه هي العلامات الفرعية التي قلنا لا تخرج من واحد من ثلاث، إما أن تكون بالحرف، وإما أن تكون بالحذف، وإما أن تكون بحركة غير أصلية. وتتلخص هذه الفروع النائبة عن الأصول أربعة فيما يلي: الضمة ينوب عنها ثلاثة حروف، إذا لم تكن الكلمة معربة إعرابا أصليا بحركة ظاهرة أو مقدرة بالضمة، فإنه ينوب عن الضمة حروف ثلاثة، وهي الواو والألف والنون. الواو مثل جمع مذكر سالم المسلمون، والألف المثنى المسلمان، والنون في الأفعال الخمسة يسلمون. نقول المسلمون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من يعني جمع مذكر سالم. المسلمان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. يسلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأمثلة أو من الأفعال الخمسة. الفتحة، الفتحة ينوب عنها أربعة أشياء، لم أقول ثلاث حروف أربعة حروف، أربعة أشياء. لماذا؟ لأن فيها مزيجا بين حركات غير أصلية وبين حروف. ما هي الأشياء الأربعة التي تنوب عن الفتحة؟ أولا الكسرة، الكسرة تنوب عن الفتحة، ما هي؟ جمع مؤنث سالم، نعم، صامت المسلمات، وتقول رأيت المسلمات، مسلمات فعل به منصوب، ولم تنصب به ماذا؟ الكسرة نائبة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم، لأنه جمع بألف وتاء زائدتين. الألف، الألف في الأسماء الخمسة، جاء رأيت أخاك، أخا مفعول به منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، والياء في جمع مذكر سالم والمثنى أيضا، تقول شاهدت المصلين مفعول به المصلين منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، صليت المصليين، رأيت المصليين نفس الإعراب مثنى منصوب وعلم تنصبه الياء. حذف النون في الأفعال الخمسة، لن يؤمنوا مضارع منصوب بلن وعلم تنصبه حذف النون لأنه الأفعال الخمسة. والكسرة ينوب عنها شيئان، الفتحة والياء، الفتحة والياء. الفتحة تنوب عن الكسرة في الممنوع من الصرف، ما ذكرنا منذ قليل بمصابيح، عوض أن يجر بالكسرة جر بالفتحة لأنه منع من التنوين. والكسرة أيضا في الياء تكون في المثنى وفي جمع مذكر سالم، سافرت مع الصالحين سمجر بمع ولم تجره الياء لأنه جمع مذكر سالم، مع الصالحين كذلك اسم مجرور بمع وعلامة جره الياء لأنه مثنى. والسكون ينوب عنه حذفان، حذفان وليس حرفان، حذف حرف العلة هذا في المعتل الآخر، تقول لم يجري لم يجري، فمجزوم به لم علامة جزمه حذف حرف العلة، وحذف النون بالنسبة لأفعال الخمسة لم يؤمنوا. هذا تلخيص لهذه الحركات التي تنوب عنها أشياء ولا تخرج من ثلاث، إما أن تكون حروفا، وإما أن تكون حذفا، وإما أن تكون حركات غير أصلية. وبعد ذلك ينتقل بنا المؤلف إلى ذكر مواضع الضمة، كل أمر يعني يذكر له حركاته وأعرابه. فيقول عليه رحمة الله: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. إذن الضمة ذكر لها مواضع أربعة. قال: تكون الضمة علامة للرفع، وهذا ما يسمى بالإعراب الأصلي الظاهر، وقد يكون مقدرا، يكون في الاسم المفرد هذا واحد، وكذلك في الاسم المجموع جمعا مكسرا جمع التكسير اثنين، وأيضا في الجمع المؤنث السالم أو ما يسمى بما جمع بألف وتاء زائدتين ثالث، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء هذا الرابع. نبدأ بالنوع الأول وهو الاسم، اسم المفرد، ويقصد بالاسم المفرد ما ليس مثنى ولا جمع مذكر سالم ولا ملحق بهما ولا يكون من الأسماء الخمسة. لماذا؟ لأن كل هذه المستثنيات لها إعرابها الخاص بها. إذا كان مثنى لا يكون مرفوعا بالضمة، إنما يعرب مرفوعا بالألف، وإذا كان جمع مذكر سالم يعرب كذلك مرفوعا بالواو، وإذا كان ملحقا بهما الملحق بالمثنى يعرب إعراب المثنى، والملحق بجمع مذكر سالم يعرب إعراب جمع مذكر سالم. وكذلك لا يكون من أسماء الخمسة لأنها ترفع كذلك بالواو. إذن الاسم إذا كان مفردا فإنه نعم يعرب مرفوعا، سواء كان هذا الاسم مذكرا أو مؤنثا، لا يهمنا جنسه، لا يهمنا جنسه، فهو يكون معربا. مثال كونه مرفوعا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة قوله تعالى: وقال الرسول، وقال الرسول، الرسول هذا مفرد مذكر وعيب هنا فاعلا مرفوعا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، الضمة الظاهرة. ولا يلزم أن تقول الظاهرة على آخره، لأن الإعراب يدرس أواخر الكلمة، وسواء كان مذكرا أو مؤنثا. مثال ورود هذه الكلمة مرفوعة وهي من جنس الإناث قول الله تعالى: إذ قالت امرأة عمران، قالت امرأة، امرأة هذا اسم مفرد مؤنث وإعرابه فاعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. كذلك هذا الاسم المفرد قد يكون نعم مرفوعا بضمة ظاهرة، مثل قوله: وجاء رجل، جاء فعل، رجل فاعل مفرد مرفوع والضمة ظاهرة على آخره. وقد تكون الضمة غير ظاهرة أي تقدر، وله ثلاث صور. هذا التقدير لا يخرج من حالات ثلاث: إما أن يقدر للتعذر، وإما أن يقدر للثقل، وإما أن يقدر لاشتغال المحل. ما معنى التعذر؟ قلنا هو الاستحالة، يعني من المحال مهما حاولت أن تضع حركة على هذا الحرف لا تتمكن من ذلك، وهو الألف، نحو قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه، قال موسى، قال فعل، موسى فاعل، إعرابه وحكمه الرفع، مرفوع، فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف. ما الذي منع من ظهور هذه الضمة؟ التعذر والاستحالة، هذا مقدر بسبب التعذر. وقد يكون التقدير بسبب الثقل، بمعنى يمكن أن تضع الحركة لكن في النطق يبدو ثقيلا، مثل يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. يدعو الداعي، وإن كان الرسم العثماني هنا جاء يعني بحذف الواو، يوم يدعو هنا تعربه مرفوعا، مرفوعا بضمة مقدرة. وما الذي منع من ظهورها؟ الثقل، لأنه يمكن أن نقول يدعو، لكن في اللغة تقول يدعو، لا تحرك الواو، إنما تتركها ساكنة، فهذا إعراب مقدر منع من ظهورها الثقل. والنوع الثالث الأخير هو اشتغال المحل، أي بالحركة المناسبة. قلنا بأن الياء تناسبها الكسرة، كما قال الله تعالى حتى يأذن لي أبي، يأذن لي أبي، يأذن فعل مضارع، والأبي أبي فاعل، يأذن يأذن أبي، أبي فاعل مرفوع ولم ترفع الضمة المقدرة على ما قبل الياء، يعني الياء هذه التي تدل على المتكلم. منع من ظهورها اشتغال المحل هو الباء بالحركة المناسبة وهي الكسرة التي تناسب الياء. هذا بالنسبة لإعراب هذا الاسم المفرد. ثم يأتي النوع الثاني وهو جمع التكسير. جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، يعني الفرق بين الجموع الثلاثة. هناك جمعان يسميهما بعض العلماء بالجمعين الصحيحين، وإن كان عليه تعليق، هذا جمع مذكر سالم مؤنث سالم، والثالث هو الجمع المكسر. الجمع المذكر يدل على جنس الذكر، والمؤنث يدل على جماعة من الإناث. أما المكسر فلا يدل على جنس واحد، إنما يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين، وهذا الجمع تتغير فيه صيغة المفرد، ليست على صورة واحدة تتغير. فبماذا يرفع؟ يرفع بالضمة سواء كانت للذكور أو للإناث. قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء. الرجال هذا اسم جمع، ولكن ليس مذكرا سالما ولا مؤنثا سالما، فهو جمع مكسر، جمع مكسر. وبما أنه جاء في أول جملة يعرب مبتدأ، والمبتدأ حكمه الرفع، تقول مرفوع، مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، ضمة ظاهرة، وهو جمع مكسر دال على جنس الرجال. كذلك الإناث، لا يحل لك النساء من بعد. النساء، يحل النساء فعل، والنساء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن الرجال والنساء كلاهما جمع مكسر، فلم يؤثر في الرفع وفي العلامة، سواء كان الاسم دالا على جنس الذكور أو على جنس الإناث. وهذه الضمة التي تلحق هذا الاسم المعرب قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. الظاهرة مثل قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، السفهاء فاعل وهو جمع مكسر، وظهرت عليه حركته الحركة فيعرب مرفوعا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وتكون مقدرة إذا كان آخر حرف علة، نحو قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. أنتم سكارى، أنتم ضمير منفصل في محل رفع مبني في محل رفع مبتدأ، سكارى خبر، والخبر ما حكمه الرفع؟ بماذا، ما هي علامة رفع هذه الكلمة؟ ضمة. هل استطعنا أن نضع هذه الضمة على الألف حرف علة؟ غير ممكن، يتعذر. فنقول خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر والاستحالة. النوع الثالث من أنواع الكلمات التي تعرب بالضمة هو كما قال المؤلف جمع المؤنث السالم، مع الإشارة إلى أننا سنفصل في هذه التسمية، وهذا عندما نصل إلى هذا الباب. إذن جمع مؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء زائدتين على مفردها، نحو قوله تعالى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. جاءكم فعل والضمير متصل في محل نصب مفعولا به مقدم، المؤمنات فاعل، فاعل مرفوع ولم ترفع لماذا؟ الضمة الظاهرة. فإن جمع مؤنث السالم يعرب بالضمة الظاهرة رفعا، ويجر أيضا بالكسرة الظاهرة، ولكن في حالة النصب إعرابه فرعي. والنوع الرابع والأخير هو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ماذا يقصد المؤلف لم يتصل بآخره شيء؟ يعني لم تلحق آخره ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة ولا نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة ولا نون النسوة. لماذا هذا؟ لأنه لو لحقت الفعل المضارع هذه الحروف سيكون له شأن آخر، لا يعرب بالضمة، إنما يعرب نعم بالحروف، مثلا ألف اثنين يعرب بها رفعا، وواو الجماعة كذلك، وياء المخاطبة كذلك، ونون التوكيد الثقيلة والخفيفة ونون النسوة تحول من الإعراب إلى البناء. فنقول بأن علامة رفع المضارع قد تكون ضمة ظاهرة إن كان صح الآخر. قال تعالى ومنهم من يؤمن به، يؤمن فعل مضارع مرفوع لما ترفع الضمة الظاهرة لأنه صح الآخر، وتكون ضمة، وتكون هذا العلامة علامة الرفع ضمة المقدرة، وهذا في حالين، إما أن يكون للثقل أو للتعذر والاستحالة. للثقل تكون مع الواو نحو فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو أصله يرجو، لكن في اللغة تقول يرجو مرفوع يعني المضارع مرفوع لما ترفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهور الثقل. الثقل الياء كذلك، قال والفلك التي تجري في البحر، أصله تجري يو، تجري فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها ثقل. ويكون الفعل المضارع معربا بنعم إعرابا مقدرا غير ظاهر بسبب التعذر الاستحالة مع الألف، قال تعالى لتجزى كل نفس بما تسعى، تجزى وتسعى كلاهما فعل انتهى بحرف علة، والحركة يستحيل وضعها على الألف، فنقول بالنسبة للفعل الثاني تسعى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر والاستحالة. أقف عند هذه النقطة ونترك بقية هذه المسائل الحصة القادمة إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والصلاة والسلام على رسول الله.